أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن حتى قيام يوم الدين. بعد أن انتهينا من مقدمات البحث في التعبد والتوصل، وصل بنا الكلام إلى نتيجة هذه المقدمات والنتيجة التي تترتب على هذه المقدمات. ونحن فيما سلف من شرح لهذا المبحث أوضحنا النتيجة وقلنا بأنه بناء على كون قصد القرب من التقسيمات الأولية للواجب، فإنه يمكن التمسك بإطلاق المتعلق لنفي اعتبار قصد القرب فيه فيما لو شك في اعتباره. أما بناء على أن قصد القرب من التقسيمات الثانوية للواجب فلا يمكن التمسك بالإطلاق لنفيه لو شك في اعتباره، لأن أخذه قيدا في المتعلق يكون مستحيلا، وإذا استحال التقييد استحال الإطلاق. ومع عدم وجود إطلاق لفظي تصل النوبة إلى مقتضى الأصل العملي. مقتضى الأصل العملي ما هو؟ الاحتياط العقلي واشتغال يقيني يستدعي فراغ يقيني، وبالتالي لابد من الاتيان بالعمل مع قصد القرب لأجل ماذا؟ لأجل تحصيل اليقين بفراغ الذمة. قال: وإذا عرفنا هذه المقدمات يحسن بنا أن نرجع إلى صلب الموضوع. فنقول شو صلب الموضوع؟ يعني ما هي الوظيفة لو شككنا في واجب معين أنه تعبدي أو توصل؟ فنقول: قد اختلف الأصوليون في أن الأصل في الواجب إذا شك في كونه تعبديا أو توصليا هل أنه تعبدي أو توصل. نلخص المطلب تلخيص، بس في فضائل وميتات علمية سنتعرض لها أثناء الفضل. قال: ذهب جماعة إلى أن الأصل في الواجبات أن تكون عبادية، إلا أن أي الأصل في الواجبات أن تكون عبادية. الأصل هنا لفظي أو عقلي؟ الأصل أن تكون عبادية.
أصل
عقلي. ليه؟ بعد أن لا يكون هناك إطلاق لفظي متمسك به نرجع للأصل العملي العقلي اللي هو الاحتياط العقلي اشتغال يقيني يستدعي فراغ يقيني. ذهب جماعة إلى أن الأصل، يعني الأصل العملي العقلي في الواجبات أن تكون عبادية، إلا أن يقوم دليل خاص على عدم دخل قصد القربة في المأمور به. هذا الدليل الخاص بيكون إجماع، بيكون مرتكب أذهان متشرعة، ما بيهمنا، المهم بدنا دليل على أنه لا يعتبر قصد القربة في المأمور به، وأن الأمر بهذا المأمور به يسقط من دون قصد القربة. نحتاج إلى دليل على ذلك من إجماع أو ارتكاب أذهان متشرعة أو نحو ذلك، ومن دون دليل الأصل ما هو؟ الأصل هو التعبدية، لأنه لا بد. ليش ذهبوا إلى أن الأصل هو التعبدية؟ لأنه لا بد من الإتيان، لأنه الهاء لأنه ضمير الشأن والقصة، لأن الشأن والقصة
سواء كان دليل الارتكاب ولا القلاء،
ارتكاب متشرعة متشرعة طبعا أو إجماع أو دليل آخر، المهم بدنا دليل يدلنا على أن دخل القربة قصد القربة دخيل في المأمور. قال: لأنه أي الشأن والقصة لا بد من الإتيان به، أي بقصد القربة تحصيلا للفراغ اليقيني. لاحظتوا ليش الأصل أصل عقلي؟ تحصيلا للفراغ اليقيني مع عدم الدليل على الاكتفاء بالعمل بدونه، أي بدون قصد القربة. ولا يمكن التمسك بالإطلاق أي اللفظي، يحطوا حد الإطلاق اللفظي. ليه؟ لأن بعد يجي معنى أن البعض استعاضوا عن الإطلاق اللفظي للإطلاق المقامي، وقالوا لا تصل النوبة إلى الأصل العملي العقلي. قال ولا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي، مش حطيته بالإطلاق اللفظي للمتعلق عليه الصلاة ورحمة الله لنفيه، أي لنفي اعتبار قصد القربة حسب الفرض. أي فرض؟
فرض
أن قصد القربة من التقسيمات الثانوية، لذلك لا يمكن التمسك، لا يمكن أخذه قيدا، لذلك لا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي حسب الفرض، أي حسب فرض قصد القربة من التقسيمات الثانوية للواجب. وقد تقدم ذلك طبعا حسب فرض قصد القرب من التقسيمات الثانوية، وفرض أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الملكة وعدمها، وفرض أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الملكة وعدمها. وقد تقدم ذلك في الأمر الأول. شو كان الأمر الأول يا إخوان؟
منشأ
خلال تحريره ورميك أوضحنا هذا المعنى. فتكون أصالة الاحتياط العقلي هي المرجع هنا، وهي تقتضي العبادية، عبادية العقل. واضح لهم يا إخوان؟ في سؤال؟ طيب. وذهب جماعة إلى أن الأصل في الواجبات أن تكون توصلية متعددية. الأصل هون أي أصل؟
أصل ضبط.
أي أصل؟ لا، أي أصل؟ أصل عقلي. أصل لفظي. أصل لفظي. أصل لفظي. لا طيب، المقصود أصالة الإطلاق اللفظي. إطلاق اللفظ بدنا نتمسك بإطلاق اللفظ، ما قلنا ما فينا نتمسك بالإطلاق اللفظي المتعلق. ليه؟ لأنه لا يمكن التقييد بالقصد القربي، فلا إطلاق في مقام الحدود. بأي إطلاق تمسكوا؟ بالإطلاق المقامي. أرجو منكم الانتباه. قال وذهب جماعة إلى أن الأصل في الواجبات أن تكون توصليا، لا لأجل التمسك بأصالة الإطلاق في نفس الأمر. شو يعني لا لأجل التمسك بأصالة الإطلاق في نفس الأمر؟ يعني لم يتمسكوا بالإطلاق اللفظي للمتعلق. ليه؟ لأن قصد القربة لا يمكن التقييد به فلا إطلاق حتى يتمسك به. لا لأجل التمسك بإصالة الإطلاق في نفس الأمر. نفس الامر شو مقصوده بالامر؟ يعني الامر صلي او تصدق، الاصالة في الاطلاق اللفظي ليه متعلق؟ صلي شو هو المتعلق؟ الصلاة. قيدت بقصد القربة ام لم تقيد؟ ما في يتمسك بالاطلاق، لانه لا يمكن تقييد المتعلق بقصد القربة باصالة الاطلاق في نفس الامر.
هنا قول ثاني.
كيف ثاني؟
علي مضار معنا.
نحن قلنا مش قول ثالث بالنهاية، هو عم يصدنوا بأصالة التوصلية بس طريق مختلف.
طريق مختلف.
اللي قالوا بأن الأصل هو التعبدية يتمسكوا بالاحتياط العقلي بعد منع الإطلاق اللفظي للمتعلق. اللي قالوا أن الأصل هو التوصلية منعوا من الإطلاق اللفظي للمتعلق، ولكن لم تصل النوبة عندهم إلى الأصل العملي. ليه؟ لأنه استعاروا عن الإطلاق اللفظي للمتعلق بإطلاق المقامي. مثل ما مرأ معنا بالصحيح والأعمى إذا بتتذكر البعض استعاروا على الإطلاق اللفظي بأي إطلاق؟ من إطلاق المقام. فإذا لا لأجل التمسك بأصالة الإطلاق في نفس الأمر، يعني في نفس الأمر بالواجب، في الأمر بالواجب، مثل صلي بتمسك بإطلاق الصلاة اللي هي متعلق الوجوب، مثل تصدق بإطلاق الصدقة اللي هي متعلق الوجوب. طيب. ولا لأجل أصالة البراءة. يا أخوان، ليش قلنا بالاحتياط العقلي؟ نحن ارجو منكم الانتباه،
لو كان في لوح كان الامر اسهل علي كثيرا.
نحن اللي قالوا ما في اطلاق لفظي، ليش طبعوا مباشره للاحتياط العقلي؟ ليش ما تمسكوا بالبراءة الشرعية؟ شو هي البراءة الشرعية؟ رفع عن أمه ما لا يعلم. وانتم بتعرفوا انه الأصل الشرعي دائما بيكون حاكم على الأصل العقلي. الأصل الشرعي ده، وهذا أنا شرحته وين؟ على ما في بالي بمقدمة الكتاب. الأصل الشرعي دائما حاكم على الأصل العقلي، يعني إذا تجري البراءة الشرعية ما توصل النوبة للاحتياط العقلي، لأن العقل يحكم بالاحتياط إذا لم يبين الشارع الوظيفة. إذا بين الشارع الوظيفي وإنه المكلف بريء الذمة تجاه الواقع المشكوك، ما بقى توصل النوبة لحكم العقل بلزوم الاحتياط. يا أخوان، الأمارة مقدمة على الأصل عقليا كان أو شرعيا، والأصل الشرعي مقدم على الأصل العقلي، وهذا أشرنا إلى هذا الترتب في مقدمة الكتاب.
لا لا أشرنا.
طيب اللي قالوا ما فينا نتمسك بالإطلاق اللفظي، ليش طبعوا مباشرة لأصالة الاحتياط العقلي؟ ليش ما تمسكوا بالبراءة من وجوب قصد الحرمة؟ أنا فيما مضى قلت لكم أنه عندنا صور الشك والتردد والدوران بين أمرين ثلاثة. الدوران بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، مثل واحد عم يشك، اشتغلت ذمته، فاته ثلاثة أيام من شهر رمضان أو فاته خمسة أيام، هم شو بيعمل؟ القدر المتيقن والأزيد المشكوك شو بيجري فيه؟
البراءة.
أصل البراءة
الاستقلاليين
أقل وأكثر استقلاليين. وإذا كان الدوران لا بين الأقل والأكثر، بل بين المتباينين، هم شو بيجري؟ كيف بين المتباينين؟ يشك، إما يجب عليه التصدق على عمر بدرهم أو يجب عليه التصدق على بكر بدرهم. وجوب التصدق بدرهم معلوم، بس على عمر أو على بكر مشكوك. هون دوران بين أقل بين المتباينين، مو بين أقل وأكثر، بل بين المتباينين. هون شو بيجري؟ احتياط عقلي. احتياط عقلي. إنه واجب تحتاط وتتصدق بدرهم على عمر وبدرهم على ماذا؟ على بكر. وعندنا صورة ثالثة اللي هي لا دوران بين المتباينين اللي هو مجرى للاحتياط العقلي، ولا دوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين اللي هو مجرى للبراءة الشرعية الباقية. ليس دوران بين المتباينين اللي هو مجرى للاحتياط العقلي، ولا دوران بين الأقل والأكثر الاستقلاليين اللي هو مجرى للبراءة الشرعية. عندنا صورة ثالثة وهي دوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين، من قبيل ماذا؟ عم نشك أن الصلاة مؤلفة من 10 أجزاء أو من 9 أجزاء، يعني جلسة الاستراحة جزء من الصلاة أو ليست جزء. هون دوران بين 9 و10، بس هون أقل وأكثر استقلاليان أو ارتباطيان؟ ارتباطيان، لأن الصلاة مركب ارتباطي أجزاؤها مرتبطة ببعضها البعض، ووجوب كل واحد من الأجزاء مشروط بوجوب بقية الأجزاء. حقيقة الفرق بين الأقل والأكثر الارتباطيين والاستقلاليين تجي معنا بمحلها من مباحث العلم الإجمالي. ما يهمني أن أقول أنه بالأقل والأكثر الارتباطيين في خلاف بين العلماء. البعض ألحقوه بماذا؟ بالأقل والأكثر الاستقلاليين وقالوا مجرى للبراءة. والبعض ألحقوه بالأقل والأكثر، والبعض ألحقوه بالمتباينين وقالوا مجرى
للاحتياط.
خلاف بين العلماء. أقل وأكثر ارتباطيان مثل إذا شكيت جلسة الاستراحة واجبة أو مش واجبة بالصلاة. البعض قالوا هذا ملحق بالأقل والأكثر الاستقلاليين، فبالتالي تجري أصالة البراءة عن وجوب جلسة
الاستراحة. البعض قال لا هذا ملحق بالمتباينين فيجب الاحتياط والاتيان جذب الاستراحة. بس هذا الخلاف بأن الأقل والأكثر الارتباطيان تجري فيهما البراءة أو يجري فيهما الاحتياط، وين موقعه؟ موقعه لو كان المشكوك قابل للوضع والرفع شرعا عند ذلك يقع الخلاف تجري فيه البراءة والاحتياط. أما لو كان المشكوك مما لا يقبل الوضع والرفع شرعا فلا شك في جريان الاحتياط ولا تجري البراءة. توضيح ذلك جلسة الاستراحة إذا شككنا بجزئيتها من الصلاة وعلى جزئيتها من الصلاة مش أقل وأكثر ارتباطيان؟ أقل وأكثر ارتباطيان. جلسة الاستراحة قابلة للوضع والرفع للرفع والوضع شرعا أم لا؟ يعني الشارع فيه يعتبر جلسة الاستراحة جزء من الصلاة وفي ما يعتبرها جزء من الصلاة، رفعها ووضعها بيده أو ليس بيده؟ بما أنه رفعها ووضعها بيده فيقع الخلاف إنه مجرى للبراءة أو مجرى للاحتياط. أما فيما نحن فيه يا إخوان، فيما نحن فيه قصد القربان على تقدير دخالته في الغرض، أخذه قيدا وعدم أخذه قيدا بيد الشارع أو ليس بيد الشارع؟ ليس بيد الشارع. لا، لأن الشارع غير متمكن من تقييد المتعلق بقصد القربة، ولا متمكن من جعل المتعلق مطلقا من جهة قصد القرب، صح ولا لا؟ فقصد القربة أخذه قيدا يعني وضعه، وعدم أخذه قيدا يعني رفعه، ليس بيد الشارع، والشارع غير متمكن من وضعه ورفعه، وفي مثله لا تجري البراءة الشرعية قطعا. لأنه ليش لا تجري البراءة الشرعية؟ لأنه واحد من شروط جريان البراءة الشرعية أن يكون مجراها وضعه بيد الشارع، حتى لنشوف ما هو لسان البراءة الشرعية. رفع عن أمة ما لا يعلمون، ولا يرفع إلا ما يقبل، الوضع. أما قصد القرب بما أنه لا يقبل الوضع ولا يقبل أن يأخذه الشارع قيدا في المتعلق فلا يقبل الرفع، فلا تجري فيه البراءة الشرعية، فيتعين فيه ماذا؟ الاحتياط العقلي. هاي المقدمة شرحتها لماذا؟ لأنه رجع قال الشيخ بعدما قال لا لأجل التمسك بأصالة الإطلاق في نفس الأمر خلصنا منها، ولا لأجل أصالة البراءة حط حد الشرعية، ولا لأجل أصالة البراءة الشرعية من اعتبار قيد القربة، ليش جزم بأن البراءة الشرعية لا تجري هون؟
لما
ليش ما قال أن البعض جروا البراءة والبعض ما بيجروها؟
لا يمكن نفهم ولا مرة،
لأن الخلاف بجريان البراءة أو جريان الاحتياط بالمركب بالأقل والأكثر الارتباطيين فيما لو كان المشكوك أخذه جزءا أو شرطا بيد مين؟ هنا قصد القربة أخذه جزءا أو شرطا بيد الشارع، ليس بيد الشارع. فإذا ما يكون مورد خلاف ونزاع في أنه تجري فيه البراءة أو الاحتياط، بل مما لا شك فيه أنه لا تجري فيه البراءة وهو مجرى للاحتياط العقلي.
قد لا يكون بيد الشارع
الشارع إذا أراد أن يقيد المتعلق بقصد القرب بمقدوره ذلك، وأن يلزم الكل ويلزم أخذ المتقدم والمتأخر
غيره، لأنه هون هو يسلم أن هون الجماعة اللي ذهبوا إلى الأصل التفصيلي
كل كلام
جزموا بالكل لا تستطيع،
بل كل الكلام مبني على هذا شيخنا، أنه مع عدم قبول المتعلق للتقييد بقصد القرب كيف بدنا نصور أصالة التفصيلية؟ كلامنا مبني على هذا شيخنا. وقال لأ إذا كان يقبل التقييد بقصد القربة شيخنا التوصلية واضحة أم لا؟ تتمسك بالإطلاق اللفظي للمتعلق وفي أمام الله بتقول توصلي. كلامنا مبني أنه مع عدم قبول المتعلق لتقييده بقصد القربة كيف عم نلتزم بأصالة التوصلية؟ من جهة الإطلاق اللفظي شي شيخنا؟ من جهة الإطلاق اللفظي لا. طيب من جهة البراءة الشرعية شو بتقول؟ لا. ليش لا؟ ما في البعض أجر ليش لا؟ ما البعض أجر بالبراءة الشرعية بالأقل والأكثر الارتباطيين، وما قلنا من الموارد الأقل والأكثر الارتباطيين شو بتجاوبني؟ إن البعض أجروها إذا كان المشكوك قابلا لي
يعني سلم بإمكان التركيب.
تجري البراءة يجري الركع في الموضع القابل للوضع، وهان بما أنه المشكوك غير قابل لأن يأخذه الشارع قيدا فلا تجري فيه البراءة الشرعية وركع عن أمة ما لا يعلمون. فالمحكم هو أصالة الاحتياط العقلي مو البراءة الشرعية. طيب إذا أصابت الاحتياط العقلي كيف عم تلتزموا بالتوصلية؟ قالوا لم نتمسك بإطلاق لفظي ولم نتمسك ببراءة شرعية. بإطلاق مقامي فلا تصل النوبة إلى الاحتياط العقلي، لاحظتوا؟ لذلك قال ولا لأجل أصالة البراءة الشرعية من اعتبار قيد القربة. واضح ليش ما فيك تتمسك بالبراءة؟ وعدم التمسك بالبراءة هنا له علاقة بالخلاف انه الاقل والاكثر الارتباطيان مجرى للبراءة او للاحتياط، ما له علاقة بهذا الخلاف، لانه مورد ذاك الخلاف ما لو كان المشكوك قابلا للاخذ قيدا، قابلا للاخذ جزءا او شرطا، وهنا المشكوك غير قابل للاخذ جزءا او شرطا، فلا شك انه يكون مجرى للاحتياط ولا يكون مجرى للبراءة الشرعية. وضحت يا اخوان؟ انا عم عيد وكرر لانه هذه بكات علميه، مباني علميه. الفقاهه والاستنباط قائمه على تنقيح هذه المباني في علم الاصول وعلى الالتفات الى موارد تطبيقها في الفقه، هذا هو الاجتهاد يا اخوان. طيب قال بل نتمسك لذلك بماذا؟ باطلاق المقام. فإذا ما بقى توصل النوبة للاحتياط العقلي وإن كانت البراءة الشرعية لا تجري، ولكن لا تصل النوبة إلى الاحتياط العقلي. لماذا؟ لأنه عندنا إطلاق مقامي. ما هو تصوير الإطلاق المقامي؟ الآن بدنا نصور الإطلاق المقامي. تتذكروا نحن تحت الصحيح والأعان استفدنا من الإطلاق المقامي أو لا؟ استفدنا. البعض قالوا مستعيد على الإطلاق اللفظي بالإطلاق المقامي. هون بس يستعيد قال لك ما في إطلاق لفظي، ما في براءة شرعية، في إطلاق مقامي ما بتوصل منه إلى الاحتياط العقلي. واضح الكلام؟ طيب تقريب الإطلاق المقامي. قال وتوضيح ذلك.
بس قبل ما تخطو. إذا نحن شككنا من إذا يعني غير قابل للرفع ولا للوضع، قلت هنا ليس مجرى للبراءة الشرعية.
إذا علمنا أنه غير قابل للأخذ شرطا أو
نعم جزءا ليس مجرى للبراءة،
لأنه الرفع فرع إمكانية للوضع.
طب قلتم أنه مجرى للاحتياط
نعم
العقلي.
إذا لم يمنع
مانع،
والمانع هو الإطلاق المقامي، لأنه الإطلاق المقامي
غير الإطلاق المقامي.
الإطلاق المقامي بالنهاية دليل لفظي وأمارة، إن وجد
نعم.
يقطع الطريق إلى ماذا؟ إلى الاحتياط العقلي. يقطع الطريق إلى الاحتياط العقلي. مثل ما الإطلاق اللفظ والإطلاق المقام.
طب ما الأمارة مقدمة على الأصل.
إيه؟
ليش شفتنا بالبراءة؟ من أنك في إطلاق مقامي فأمارة مقدمة على الأصل.
اللي ما بيقبل الإطلاق المقامي اللي حكى عنه الماتن الآن لو أنا بدأت أوصل
الاحتياط
ولا الاحتياط يعني أصالة التعبدية، ما بقى نفوض أصالة التوصلية.
نعم.
لح نصور الإطلاق المقامي ولح نبين كيف أنه البعض رفضوا الإطلاق المقامي هنا. قال وتوضيح ذلك أنه لا ريب في أن المأمور به إطلاقا وتقييدا يتبع غرضا سعة وضيقا. يا أخوان الإطلاق والتقييد المأمور به تابع لماذا؟ تابع لسعة وضيق الغرض. نحن ما بنعتقد كعقلية أنه الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها. فإطلاق المأمور سعة المأمور به وضيق المأمور به تابعة لسعة وضيق الغرض. يا أخوان أنا هلأ إذا أمامي نار أريد أن أطفئها، غرضي إطفاء النار. إطفاء النار يتوقف على الماء البارد أو يحصل بمطلق الماء؟
مطلق
الماء. فشو بقول لك؟ ايتني بماء بارد ولا ايتني بماء المتعلق بيكون مطلق او غير مطلق؟ شو سبب اطلاقه؟ ساعة الغرض. غرضي ما بيتوقف على الماء البارد، مطلق الماء. اما اذا كنت محتضرا واريد ان اتبرد في الصيف، التبرد هذا الغرض يحصل بمطلق الماء او بخصوص الماء البارد؟ فشو بقول لك؟ ايتني بماء ولا ايتني بماء بارد؟ ساعة المتعلق وضيق المتعلق تابع لسعة الغرض وضيق الغرض، لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها. كما أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها وجودا وعدما، فكذلك الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها سعة وضيقة، كما أن الأحكام تابعة للأغراض وجودا وعدما، فالأحكام تابعة للأغراض سعة وضيقة. قال: لا ريب أن المأمور به إطلاقا وتقييدا يتبع الغرض سعة وضيقا، فإن كان القيد دخيلا في الغرض، يعني إذا المولى اطلع وشاف إنه هذه الصلاة ما بيتحقق الغرض منها إلا إذا جاء بها المكلف مع طهارة، فعند ذلك شو بده يقول للمولى؟ صلي ولا صلي مع طهارة؟ صلي مع طهارة، لأن الغرض من الصلاة لا يتحقق إلا إذا جاء بها مع الطهارة. فإن كان القيد ثبوتا وفي نفس الأمر والواقع دخيلا في الغرض، فلا بد من بيانه وأخذه إثبات وأخذه في المأمور به، وفي عالم الإثبات قيدان. وإلا إن لم يكن القيد دخيلا في الغرض ثبوتا، فإنه لا يؤخذ قيدا في المأمور به إثباتا. أرجو منكم الاتباع. بدي أوقف عن هذه النتيجة، يعني قد نحتاج إلى اليوم غدا حتى ننهي النتيجة ونصل بالبحث القادم، بس بدكم تفهموا كل ما قيل في هذه النتيجة، لأنه من ال يعني من المؤسف إنه مثلا نحن نعطي أهمية لشرح المقدمات الأربعة ثم نمر على النتيجة مرور الكرام ولا نفهم كيفية الاستفادة من هذه المقدمات للوصول إلى هذه النتيجة. بالعرقين أغلبكم الاتباع. يا أخوان، عالم الثبوت وعالم الإثبات يستعمل بمعاني متعددة. طولوا لعبكم معنيان من المعاني. نحن رب تحكينا عن الإطلاق الثبوتي والإطلاق الإثباتي، بماذا استعملنا عالم الإثبات؟ ندر عالم اللفظ والحكاية. عالم الثبوت شو كان؟ نفس الموضوع. هناك استعمال آخر لعالم الثبوت وعالم الإثبات. طبعا عالم الإثبات عالم اللفظ، وعالم الثبوت نفس الموضوع. ليش هيك تسميه إثبات اللفظ ونفس الموضوع ثبوت؟ لأن اللفظ يحكي عما في نفس الموضوع، واللفظ انعكاس عما في نفس الموضوع. هناك اصطلاح آخر لعالم الثبوت والإثبات حتى ما تضعضعوا إذا رأيتون عم يستعملوا بمعاني مختلفة على لساني أو في الكتب العلمية. يطلق عالم الإثبات ويراد به عالم نفس المولى. ساعة الثبوت اللي بقابله شو هو؟ يا أخوان، عالم الله كان عالم إثبات لأنه انعكاس عن نفس المولى. طيب وقت اللي بعد نفس المولى عالم إثبات بيكون انعكاس عن ماذا؟ عن نفس الأمر الواقع. فإذا كان القيد في نفس الأمر والواقع دخيلا في الغرض، قلت لابد أن يأخذه المولى قيدا في عالم الإثبات. شو أفضل عالم الإثبات؟ عالم نفس المولى. وإذا كان القيد في نفس الأمر والواقع ما له دخل بالغرض، فلابد أن لا يأخذه المولى في عالم الإثبات، يعني في عالم نفس المولى. لاحظت كيف انعكست؟ بالإطلاق الأول كان عالم الإثبات عالم الألفاظ، وعالم الثبوت على عالم نفس المولى. الآن عالم الإثبات عالم نفس المولى، وعالم الثبوت هو نفس الأمر والواقع. ليش؟ لأنه ما في نفس المولى الحكيم انعكاس عن ما في نفس الأمر والواقع. ما بدنا نخلط بين هالاستعمالين. مش كل ما سمعت عالم الإثبات يعني يروح لذلك لعالم اللفظ وعالم الحكاية. قد يطلق عالم الإثبات ويراد منه نفس المولى. كيف بنعرف؟ كيف بنعرف يا أخوان أن شو المراد من عالم الإثبات؟ بحسب ما يقابله. أنتم مرق معكم بالمنطق، تتذكروا كم اصطلاح للمفرد مرق معنا بالمنطق؟ ثلاث اصطلاحات للمفرد. كيف بنميز بينها؟ بحسب ما يقابلها. المفرد يستعمل في ماذا؟ في مقابل المركب ناقصا تاما أم تاما. والمفرد يستعمل في مقابل المركب التام، فيشمل المركب الناقص
له استعمالات متعددة بحسب ما يقابله المستعمل. فأنتم كيف بتعرفوا ما المقصود بعالم الإثبات؟ إذا قوبل عالم الإثبات بما في نفس المولى فما بالرغم من عالم الإثبات؟
الحكاية الله.
وإذا قوبل عالم الإثبات بما في نفس الأمر والواقع فماذا يراد من عالم الإثبات؟
نفس الواقع.
طيب الآن لحرجع للعبارة والطحة. قال لا ريب في أن المأمور به إطلاقا وتقييدا يتبع الغرض سعة وضيقا. يا أخوان بس نحكي عن الأغراض والمصالح والمكاسب الواقعية، عم نحكي عن نفس المولى ولا عن عالم نفس الأمر الواقع؟
نفس الأمر
الواقع. يا أخوان الصلاة في نفس الأمر والواقع فيها مصلحة، شرب الخمر في نفس الأمر والواقع فيه مفسدة. طيب إذا كان قصد القرب في نفس الأمر والواقع دخيل في المصلحة الصلاطية، فعند ذلك يتعين على المولى أن يأخذه قيدا في عالم الإثبات اللي هو عالم نفس المولى. قال لا ريب أن المأمور به إطلاقا وتقييدا يتبع الغرض سعة وضيقا، فإن كان القيد دخيلا في الغرض في نفس الأمر والواقع فلا بد من بيانه وأخذه في المأمور به قيدا، يعني في عالم الإثبات الذي يراد به هون عالم نفس المولى في قبال عالم الثبوت اللي هو عالم نفس الأمر وإلا فلا، يعني إن لم يكن دخيلا في الغرض ثبوتا لا يأخذه المولى قيدا في الحكم إثباتا وفي عالم نفس المولى، غير أن ذلك فيما يمكن أخذه من القيود في المأمور به. شو هي القيود اللي يمكن أن يأخذها المولى؟ قيود للمتعلق في عالم نفس المولى، التقسيمات الأولية. غير أن ذلك فيما يمكن أخذه من القيود في المأمور به كما في التقسيمات الأولية. مش مهمني يبدو على نحو الجزئية أو الشرطية، اللي بهمني أن يكون ما يؤخذ جزءا أو شرطا من التقسيمات الأولية، يعني مثل السورة بالنسبة للصلاة، مثل التشهد بالنسبة للصلاة، مثل التسليم بالنسبة للصلاة. واضح؟ قال أما ما لا يمكن أخذه في المأمور به قيدا في عالم نفس المولى، لا يمكن أخذه قيدا كالذي نحن فيه وهو قصد الامتثال، لأنه إلا قصد الامتثال لا يمكن أخذه قيدا. طيب شو صار هذا الذي لا يمكن أخذه قيدا؟ أرجو منكم الانتباه. مولا قصد القرب يمكن أخذه قيدا في عالم نفس المولى ولا لا يمكن؟ قصد القرب
لا
يمكن. طيب بعالم نفس الأمر والواقع دخيل في غرض المولى أو ليس دخيلا؟
نفس
في الغرض القربي دخيل في الغرض أو ليس دخيلا؟
إذا لم يكن في نفس المولى فلا يكون
على الواقع أبي الأثر بما في نفس المولى. في نفس الأمر والواقع قصد القربي دخيل في تحقق الغرض من الصلاة أو غير دخيل؟
دخيل.
بس المولى مش قادر يأخذ قيد في متعلق الحكم لاستحالة التقييد به في متعلق الحكم. طيب شو يعمل المولى؟ يتغافل بالكلية، يتغافل بالكلية،
يجب أمره.
لأن هي مع كونه دخيلا في عالم الثبوت ولا يمكن أخذه قيدا في عالم الإثبات في نفس الأمر، ساعتها ما بيأخذ قيد بنفس الأمر، بيأمر بالصلاة مطلقا ويأتي بأمر آخر يدل على وجوب الإتيان بالصلاة بداعي أمرها الأول. قال وأوضح أكثر، قال فلا يصح من الآمر أن يتغافل عنه. يا أخوان هذا دخيل ببعض المولى ومش قادر المولى يقيد به ثبوتا، مش قادر يجعله قيد في نفس الأمر. طيب عاد يؤمر بالصلاة مطلقا ويؤمر بقصد الامتثال بأمر آخر غير الأمر الصلاطي، فبينتفي محذور أخذ المتأخر رتبة في المتقدم رتبة. قال فلا يصح من الآمر أن يتغافل عنه يعني عن هذا القيد الدخيل في غرضه ثبوتا والدخيل في غرضه في نفس الأمر والواقع، مجرد عدم إمكان أخذه قيدا في الكلام الواحد المتضمن للأمر، مجرد عدم إمكان أخذه قيدا في المتعلق لا يبرر للمولى أن يتغافل عما هو دخيل في غرضه. يا أخوان بعطيكم مثال عرفي، أنت مريض
والذي ينفع في علاجك الماء البارد، والماء الحار أو الماء غير البارد لا ينفع في علاجك. وإذا شربت الماء غير البارد المرض يفتك بك ويقتلك. الذي ينفع في معالجتك الماء البارد. وأنا المولى، لأنك مريض بدي أمرك بأن تفعل ما يشفيك من مرضك. شو لازم أقول لك؟ اشرب الماء ولا اشرب الماء البارد؟ اشرب الماء البارد. أفرض أنه أنا مش متمكن من النطق بكلمة البارد، عندي بعض الحروف لا أستطيع أن أنطق بها، هذا ببرد لي أنا أتغافل عن القيد بالكلية، ولا يجب أن أستعيد عن النطق بكلمة البارد بشيء آخر؟ إيه؟ أحسن؟ ومجرد أني مش قادر أنطق بكلمة البارد ما ببرد لي أن أتغافل عن قيد البرودي مع كونه دخيلا في الغرض. بقول لك تعت اشرب الماء ذي الداخل ذي الحرارة المتدنية تحت الصفر اللي بيأدي معنى البارد. بس هذا بيبرر لي إذا مش قادر أتلفظ بكلمة بارد بيبرر لي التغافل عن القيد بالكلية مع كونه دخيلا في الغرض؟ لا. هنا شو عم بيقول؟ طبعا المثال يقارب من جهة وبعد من جهة. أنا جبت مثال إنه مش متمكن من ذكر القيد في عالم اللفظ، أما هنا المولى مش متمكن من التقييد في عالم نفس الموضوع.
شفنا يلزم هون عدم أضرب التطابق بين الثبوت والإثبات بالمعنى الثاني. إذا كان نفس الأمر والواقع
دقيق،
لا إذا كان نفس المولى كاشفا عن نفس الأمر والواقع
فيه،
وقلنا أن المولى لا يستطيع التقييم فإذا ما عادش أصال التطابق
بين الثبوت بالمعنى. لا 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 حنبين هلأ. هو شو بدي إلك الشيخ المغفر أرجو منكم الانتباه، بدي إلك هذا قصد القرب دخيل في الغرق في نفس الأمر والواقع. بعالم نفس المولى مش قادر المولى يقيد به، وبالدليل مش قادر يقول لك بخطاب واحد صلي بقصد القرب، لأنه لا يمكن التقييد بقصد القرب في الأمر الواحد للاستحالة. بس قال لك هذا ما بيبرر له التغافل عن القيد بالكلية، فيستعيد عن التقييد به في خطاب واحد بأن يأتي بالخطاب بالصلاة مطلقا بيقول لك صلي من غير ما يقيد بقصد القرب، ثم يأتي بأمر آخر يقول لك هذا الأمر الأول اللي أمرتك بالصلاة فيه امتثله بداعي أمره. فبعد بيجي محذور الاستحالة، ما بقى يجي محذور الاستحالة. ليه؟ لأنه لم يأخذ قصد القرب قيدا في متعلق الأمر الأول، بل متعلق الأمر الأول لم يتقيد بقصد القرب، ما رح أقول مطلق من جهة قصد القرب لأنه ما في إمكانية إطلاق أيضا، لم يتقيد بقصد القرب، وإنما استفدنا لزوم الإتيان بالصلاة بقصد الامتثال الأمر من دليل ثاني. هذا الدليل الثاني بيكون متمم للدليل الأول، لأنه المولى مش قادر يقيد يأتي بدليل ثاني متمم للدليل الأول، وهذا الدليل الثاني بانضمامه للدليل الأول يوصلنا إلى نتيجة التقييد وإن لم يكن تقييدا للدليل الأول.
يعني مجتمعين في الإثبات هنا
مجموعهما يطابق عالم الثبوت. لذلك تعرف الصلاح النائيني على هذا الدليل الثاني متمم الجعل، الجعل الأول ناقص غير وافي ببيان الغرض، فالجعل الثاني يتممه ويصير مجموعهما وافيا بتمام الغرض. هي نظرية متمم الجعل التي خرج بها النائيني واللي نتيجتها نتيجة التقييد، بس ما بيلزم عليها محذور الاستحالة الذي يلزم على تقييد متعلق الأمر بقصد القرباء. الآن أقرأ. قال فلا يصح من الآمر أن يتغافل عنه، أي عما هو دخيل في غرضه، حيث لا يمكن أخذه قيدا، حيث لا يمكن أخذ هذا الدخيل في الغرض قيدا في الكلام الواحد المتضمن للأمر. لما ضربت قيد في الكلام الواحد المتضمن للأمر بالاستحالة عقلية ما ممكن تقييد متعلق الأمر به، بل لا مناص له من اتباع طريقة أخرى ممكنة لاستيفاء غرضه، حتى يصير يا شيخنا مقام الإثبات متطابق مقام ثبوت. شو هي الطريقة الأخرى؟ ولو بإنشاء أمرين، أحدهما يتعلق بذات الفعل مجردا عن القيد. لاحظوا، طب ليش ما أحدهما مطلق؟
أنا ما في إطلاق،
ما في إطلاق. الإطلاق عدم ملكي، ما عندنا عدم ملكي، عندنا عدم مطلق، عدم تقييد. عندنا عدم تقييد. الدليل الأول لو كان مطلقا حلت مشكلتنا من زمان وما عدنا بحاجة لمتمم الجعل. واضح الكلام؟ قال أحدهما يتعلق بذات الفعل مجردا على القيد، والثاني يتعلق بالقيد.
هذا هو متمم الجعل،
هذا متمم الجعل. نتيجة ماذا يسمونها؟ نتيجة التقييد. وما بيورد عليها محذور الاستحالة اللي بيورد على التقييد بقصد القرب،
أنه لم يقيد ذات الفعل.
أحسنت. طيب، وإذا ما لقينا متمم للجعل شو بنستكشف؟ إنه قصد القرب غير دقيق. فشو بتصير نتيجة عدم متمم الجعل؟ نتيجة الإطلاق، بس لا يسمى إطلاقا، لأنه الإطلاق في عالم الثبوت ممكن.
نتيجة عدم
متمم الجعل هي نتيجة الإطلاق، نتيجة متمم الجعل هي نتيجة التقييد، ونتيجة عدم متمم الجعل هي نتيجة الإطلاق. قال مثلا لو فرض أن غرض المولى قائم بالصلاة المأتي بها بداعي أمرها، يعني الإتيان بالصلاة بداعي أمرها دخيل في تحقق الغرض منها، فإنه إذا لم يمكن تقييد المأمور به وهو الصلاة بذلك، أي بقصد امتثال الأمر في نفس الأمر. ليش؟ لما عرفت من امتناع التقييد في التقسيمات الثانوية للزوم أخذ المتأخر رتبة في المتقدم رتبتان، فلا بد له، أي للآمر الحكيم، لتحصيل غرضه أن يسلك طريقة أخرى، كأن يأمر أولا بالصلاة من دون تقييد، مو بالصلاة مطلقة، من دون تقييد، ثم يأمر ثانيا بإتيانها بداعي أمرها الأول مبينا ذلك بصريح العبارة. يعني لازم يقول لي المولى صلي، ويرجع بالخطاب الثاني يقول لي الصلاة التي أمرتك بها بالأمر الأول إيدي بها بقصد أمرها. يا أخوان هذا متمم الجعل، بس أرجو منكم الانتباه، هذا متمم الجعل. في عندنا شي مورد واجب عبادي إجا له متمم للجعل بالفقه كله من أول إلى آخره؟ ما عندنا ولا مورد.
في شيء اسمه متمم عام مثلا، أي تقول أنا في أنا العبادي بخشوع
مثلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، البعض حاول، حتى هذا كله لا عندنا متممات للجعل بالخصوص، ولا عندنا متمم عام لكل الجعلات. غاية ما في الأمر شو بيقول لك المعيني بيقول لك غالب العبادات، تعرفوا من ثبتت عباديتها بالإجماع القطعي أو بارتكاز الأذهان المتشرعة القطعي. يعني الصلاة الله بس قال أقيم الصلاة، ما فيه القيد بنفس الأمر، ما بيقدر يقول أقيم الصلاة بقصد أمرها، ولا جاء بمتمم للجعل، ما عندنا دليل ثاني يقول هذه الصلاة اللي أمرتكم فيها إيتوا بها بقصد أمرها. طب من أين استفدنا عباديتها؟ من الإجماع، بل من ضرورة المذهب، بل من ضرورة الدين على أن الصلاة عبادة. الصوم نفس الشيء، الحج نفس الشيء. طيب إذا وجد عمل شككنا في عباديته، مثل الخمس، أنتم بتعرفوا أن الخمس في كلام في عبادته، إجماع أو ارتكاب أذهان المتشرع القطعي. طيب الخمس أنتم بتعرفوا أنه في نزاع في عبادته ولا لا؟ طبعا في نزاع، البعض يقول أنه لابد أن يدفع المكلف الخمس بقصد القرب، والبعض بيقولوا فحتى تبرأ ذمته، والبعض بيقولوا لا، حتى لو دفعه رياءً تبرأ ذمته، وجب توصله والمهم وصول الخمس إلى أربابه وأصحابه. طيب مع الشك، فينا نتمسك بالإطلاق اللفظي بقوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، فينا نتمسك بالإطلاق اللفظي؟ لا لا. ليه؟
عدم كان التقييد،
للعدم كان التقييد. طيب بشو بيتمسك اللقاء بأصوات التوصلية؟ بالإطلاق المقامي، بمعنى يقول لو كان الغرض من الخمس لا يتحقق إلا إذا أتي به مع قصد الامتثال، فالمولى لوجب على المولى أن يتمم هذا الجعل بجعل آخر لعدم تمكنه من التقييد في نفس الجعل، يجب عليه أن يترممه بجعل آخر. وبما أنه لم يترممه بجعل آخر نستكشف أن قصد الامتثال جاء دخيل الغرض من تشريع الخمس، وأنه واجب توصلي وليس تعبدي.
دخيل إذا معنا مسمى من جعل مطلق
طيب فبكل موضع نعم التعبدية مع القطع قائم على عبادية الصوم على عبادية الصوم على عبادية الحج.
لا
لو عندنا اجماع قطعي على عبادية الخمس ما عندنا شك حتى نجي نتمسك
بالصوم،
بس مع عدم وجود اجماع قطعي مع عدم وجود ارتكاب متشرعي قطعي نبقى في شك نتمسك
بالصوم. يعني هم القائلين بهذا مش حاجة اصلا البحث كله نزاع
بالقائل
هذا النزاع
الشك
قائل بمعنى بمعنى مجعل.
ليش
ليش؟ عشان عندهم هنا اللي بيثبت بالإجماع القطعي أو الارتكاب إما عبادة هو عبادة وإلا خاص وصي
فتوصل بأي بيان بهذا البيان. فكيف مش بحاجة لهذا البيان؟ لولا هذا البيان ولولا نظرية متمم الجعل كان لوين اتصل النووي بشيخنا؟
لا
صلح الاحتياط العقلي واللي بتقتضي ماذا؟ التعبدية لا التوصلية لا التعبد كل هالتعب لا يوصل لهذه النتيجة. كيف مش بحاجة لهذا البيت؟ أصالف التوصل توقفت عندهم على ماذا؟ على متمم الجعل. ولو لم متمم الجعل ما في إطلاق لفظي ما في براءة شرعية فلوين توصل النووي؟ للاحتياط العقلي. واضح الكلام؟
مين قال بالاحتياط العقلي؟
ها؟ ما الغالب ما عليه المحققون يعني الوصول المتأخرين هو أصالة التوصلية واحد استنفت بياناتهم
يعني جماعة منهم يقولوا التوصلية بالنهاية يعني جماعة قبل التقييد مثل ما ذكر
جماعة بيان متمم الجعل أو بيان آخر وإن كان هناك من يقول بأصالة التعبدية صاحب الكتاب يقول بأصالة التعبدية التوصلية على كل حال. الآن المثل اللي بيجاوب على سؤال الشيخ إنه طيب صار الأمر الأول مش مطابق لمقام الثبوت، الجواب إنه الأمر الأول مع متممه مجموعهما يطابق عالم الثبوت وعالم نفس الأمر الواقع. قال وهذان الأمران يكونان في حكم أمر واحد ثبوتا وسقوطا بمنزلة أمر واحد ثبوتا وسقوطا لأنهما ناشئان من غرض واحد.
يعني ثبوتا هم وصف للواحد
ثبوتا وسقوطا
صفق الأمر الواحد
ثبوتا يعني وإن تعدد الخطاب في عالم الإثبات والحكاية واللفظ
فالأمر ثابت واحد
إلا أن الوجوب الثابت بهما واحد وسقوطا يعني مش بحاجة المكلف إلى امتثالين بل امتثال واحد يسقط كلا الخطابين. وإلا نحن قلنا هني وجوب واحد في الواقع يسقط كلا الخطابين.
بس الجملة اللي أضفتوها
في حكم أمر واحد ثبوتا أي وإن تعدد الخطاب في عالم الإثبات والحكاية واللفظ إلا أن الوجوب الثابت بالخطابين واحد سقوطا هذه متفرعة على كونهما واحد ثبوتا بعد أن كان التعدد فقط في الخطاب والوجوب الثابت بهما واحد فالوجوب الواحد له امتثال واحد وهو أن يأتي بالطلاق ماذا من دون قصد قربة يجزيه ليش لا عقل وهو أن يأتي بالطلاق مع قصد القربة ليش لأنه الشارع جاء المتمم للجاعل عقل. قال لأنهما أي الخطابان ناشئان من غرض واحد والثاني أي الخطاب الثاني اللي هو متمم للجعل يكون بيانا للخطاب الأول فمع عدم امتثال الأمر الثاني اللي هو يحتم عليك أن تأتي بالصلاة التي أمر بالأمر التي أمر بها بالأمر الأول بقصد القرب مع عدم امتثال الأمر الثاني لا يسقط الأمر الأول بامتثاله فقط وذلك بأن يأتي بالصلاة مجردة عن قصد أمرها. وضح يا أخوان؟ فيكون الأمر الثاني بانضمامه إلى الأول مشتركا مع التقييد في النتيجة. لذلك قلنا متمم الجعل نتيجته نتيجة التقييد بس بخلصة من محذور التقييد بالتقسيمات الثانوية. وإن لم يسمى تقييدا اصطلاحا هذا صار واضح لأنه خطاب آخر مش في نفس الخطاب. واضح لهون يا أخوان؟ هذا عن سؤال أو إشكال. قال إذا عرفت ذلك من بيقرأ العبارة معنده؟
إذا عرفت ذلك فإذا أمر المولى بشيء وكان في مقام البيان
أحسن. اللي عنده يقول المولى اللي عنده بالمثل فإذا عرفت ذلك يقول المولى شطب على يقول المولى هذه زائدة.
إذا أمر المولى بشيء
إذا عرفت ذلك بكون صاحب العبارة أول شيء شطب على يقول المولى ما لاش موضع يقول المولى إذا عرفت ذلك. ثاني شيء عندك إذا أمر بشيء حط
مولى.
إذا أمر المولى بشيء بس صحت العبارة. قال إذا عرفت ذلك فإذا أمر المولى بشيء وكان في مقام البيان بيان ماذا؟ بيان الغرض واكتفى بهذا الأمر ولم يلحقه بما يكون بيانا له ومتمما لجعله فلم يأمر ثانيا بقصد الامتثال. يعني ما جاب أمر ثاني بيقول لك إذا أردت أن تمتثل الأمر الأول فأتي بالعمل بقصد امتثال أمره فإنه يستكشف منه عدم دخل قصد الامتثال في الغرض وإلا لبينه بأمر ثان وهذا ما سميناه بإطلاق المقام. وعليه في الأصل في الواجبات كونها توصلية حتى يثبت بالدليل أنها تعبدية. ليش؟ لأن الإطلاق المقام الموجود قاطع الطريق أمام الاحتياط العقلي. والحمد لله رب العالمين. غدا عندي تعليق بسيط على هذه النتيجة ثم ندخل في البحث لاحق إن شاء الله تعالى.
يعني عدم متمم الجعل إطلاق مقام.
إطلاق مقام.
أنا بعد شيء بس سؤال سألناك اليوم غير يعني بس توضح أكثر. في سياق كل الكلام من بداية البحث لآخره هو يقول أن المأمور به عند الاتيان بالمأمور به عند الاتيان بالواجب. طب هذا في بالمعنى الأول إلى الثبوت والإثبات لا يكون أن المولى عندما يتصور هذا الواجب وثم يقيد فيه ولا يقيد نفس الواجب. يعني نفس الصلاة هي ليست مقيدة بقدر القربة لأن الصلاة شو قصد القربة؟ الصلاة بقصد القربة. الممتثل عندما يؤدي على اتيان الصلاة بقصد القربة هو المقيد.
هو يا أخوان دائما عالم الامتثال فرع عالم الجعل. يعني إذا أوجب المولى الصلاة بقصد القربة لابد أن يأتي بها المكلف خارجا بقصد القربة. وإذا أوجب المولى الصلاة من دون أن يكون قصد القربة دخيل في الغرض منها فيستطيع أن يأتي المكلف الصلاة من دون قصد القربة. أما أن تقلي الصلاة فيش معنى لتقييدها بقصد القربة. الصلاة هي اسم لمجموع هذه الأفعال واللي ليس منها قصد امتثال الأمر. فلذلك قصد امتثال الأمر إذا قلنا بأنه من التقسيمات الأولية للواجب يمكن أخذه قيدا في المتعلق وهو الصلاة. بس بما أنه ليس من التقسيمات الأولية هو من التقسيمات الثانوية فاستحال أخذه قيدا في المتعلق. بس هذا لا يبرر من للمولى ماذا إهماله وإنما يتعين عليه بيان دخله في الغرض من خلال متمم للجعل.
يعني هو يتصور الصلاة بما هي الصلاة
الصلاة بما هي الصلاة. متى تكون ذات مصلحة ملزمة؟
عندما يقول
إذا انضم إليها قصد القربة ولو حتى لو أم حتى لو لم ينضم إليها قصد القربة. لا شك أن الصلاة بما هي الصلاة تكون ذات مصلحة ملزمة إذا انضم إليها قصد القربة. هذا معنى كون الغرض من الصلاة لا يتحقق إلا بقصد القربة وكون الصلاة عبادية. عالم الامتثال شيخنا مرحلة متأخرة على الامتثال. بعد ما يكون في عالم الجعل والتشريع الصلاة عبادة بعالم الامتثال لمثل التي عندها بقصد القربة.
أنا عندكم أنا ما بقصد الامتثال لناس كثير في الخارج. أنا أقول بالثبوت نفسه.
يتصور
أمر لا يتصور الصلاة. يتصور الصلاة المأتي بها وقيد الامتثال هو للصلاة المأتي بها. أما نفس الصلاة كيف تقيدها؟
هلا أتوضح السؤال والجواب شيخنا. إنه في فرق بين الشروط
اللي هي شروط للوجوب والشروط اللي هي شروط للواجب. هذا اللي عم يختفي انت ما بيختص بقصد القربة. كل شروط الواجب ترجع الى ان يتصور المولى امتثال العبد لهذا الفعل. يعني كلامك بهذا معنى مقصودة كلامك صحيح، لانه نحن نفرق مثلا بين الزوال، زوال الشمس شرط للوجوب او للواجب؟ زوال الشمس،
زوال الشمس
وجوب الصلاة. الطهارة شرط للواجب او للوجوب؟ انت بتعرف شرائط الوجوب لا يجب تحصيلها، اما شرائط الواجب يجب تحصيلها. شو يعني شو الفرق ثبوتا؟ ثبوتا ما هو الفرق بين شرط الوجوب وشرط الواجب؟ شرط الوجوب دخيل في كون الفعل ذا مصلحة، فمن دونه ما بيكون الفعل فيه مصلحة. شرط الوجوب أشبه بالمرض بالنسبة لأخذ الدواء. يا أخوان أنت بيكون الدواء فيه مصلحة إذا كنت مريض، أما إذا لم تكن مريضا فالدواء لا مصلحة فيه، بل قد يكون فيه ضرر ومفسدة. شرط الوجوب يرجع إلى أنه دخيل في كون الفعل ذا مصلحة بقطع النظر عن عالم الامتثال. هذا الفعل متى يكون ذا مصلحة للإنسان؟ إذا كان الإنسان مريضا. شرب الدواء إذا كان الإنسان مريضا. الصلاة متى يكون فيها مصلحة للإنسان؟ مصلحة ملزمة إذا وقعت بعد زوال الشمس، فالزوال شرط الوجوب. بعد ما تمت شرائط الوجوب وجبت الصلاة، كل ما له دخالة في استيفاء المكلف للمصلحة الكامنة في الفعل نسميه شرط الواجب. ليش الطهارة شرط يجب تحصيله؟ لأنه شرط الواجب، لأن المولى هيك بيطلق الصلاة اللي فيها مصلحة ملزمة. أنت المكلف إذا أتى بها يستوفي المصلحة إذا أتى بها حال كونه مع طهارة. فهذا اللي عم تفضل فيه صحيح، ومش بس بقصد القرب. كل شروط الواجب مرجعها أنه يلحظ المولى عالم الامتثال ويرى ما له دخيل في استيفاء المصلحة الملزمة وما ليس دخيلا في استيفاء المصلحة الملزمة. مثلا الطهارة دخيلة في أن تستوفي أنت المصلحة التي في الصلاة أم لا؟ دخيل. طيب الستر تمام البدن دخيل في استيفاء هذه المصلحة؟ تمام البدن مش ستر العورة، دخيل أو غير دخيل؟ غير دخيل. حتى لو كنت ساتر للعورة وكاشف عن بقية البدن بصلي بستوفي المصلحة التي في الصلاة. فكلامك صحيح إذا هذا مقصودا، بس هذا ما بيعني أنه عبادية العمل تطرأ بعد الامتثال.
لا مش عبادية العمل،
عبادية العمل سابقة على الامتثال، بس لابد للمولى أن يلحظ عالم الامتثال حتى يأخذ قصد الامتثال شرطا في الامتثال.
يعني كلامنا كده على تقسيم التعبدي والتوصلي للواجب التزود، لما هو الواجب في كونه ماتيا
يعني يلحظ المولى عالم الامتثال حتى يحدد أن العمل
تعبدي أو طيب في مقامها.
بس ليست صفة التعبدي والتوصلي صفة تطرأ على الفعل بعد امتثال العبد له. أنت قبل ما تصلي، أنت قبل ما تصلي الصلاة عبادي، بس عباديتها منين نشأت؟ نشأت أن المولى لاحظ عالم الامتثال ورأى أن العبد إذا أتى بالصلاة من دون قصد الامتثال لا يستوفي المصلحة، فلذلك قال بأنه قصد الامتثال دخيل في الغرض، بمعنى دخيل في استيفاء العبد للمصلحة. هذا التفريق الثاني بين شرط الواجب وشرط الوجوب مهم. مثلا الاستطاعة بالنسبة للحج شرط واجب أو وجوب؟ لا يجب تحصيله. أما إذا تحققت الاستطاعة وصار الحج ذا مصلحة ملزمة، تهيئة جواز السفر وما شابه ذلك، شرط واجب أو وجوب؟ شرط واجب. واجبك تروح تحصل هذه المقدمة حتى تحج. بيجي معنا بمقدمة الواجب الفرق بين شرائط الوجوب وشرائط الواجب.